هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وفي هذه الليلة نتحدث عن اسم الله عز وجل الحكيم وأصل هذه المادة في كلام العرب حكم أصلها يدور على معنى واحد في جميع استعمالاتها وهذا المعنى الواحد هو المنع فإذا رأيت هذه اللفظة مهما تصرفت ومهما تقلبت على أنحاء شتى من كلام العرب فإنها تدور حول هذا المعنى المنع فالحكيم هو الذي امتنع من هو الذي امتنع بما تحلى به من العلم والقدرة على وضع الأشياء في مواضعها وإيقاعها في مواقعها امتنع أن يدخل رأيه خطل أو أن يدخل تصرفه زلل فهذا هو الحكيم الذي يبدي الكلام والرأي والفعل عن علم فيوقع ذلك في أحسن موقع والحاكم هو الذي يمنع أحد الخصمين من التعدي على حق الآخر والحكمة هي الحديدة التي توضع في فم الدابة فتمنعها من الانفلات والحكمة هي صفة راسخة توجب لمن اتصف بها صوابا في الرأي وسدادا في العمل والحكم قيل له ذلك لأنه يمنع أحد الخصمين من التسلط على حق الآخر وهكذا الحاصل أن الحكيم على وزن فعيل ومعلوم أن فعيل في كلام العرب يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعل فإذا كان بمعنى فاعل فالحكيم بمعنى الحاكم وإذا كان بمعنى مفعل فهو بمعنى المحكم يعني الذي يحكم الأشياء ويتقنها والله تعالى أعلم والحكمة هي وضع الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها على أحسن الوجوه وأكملها فهي عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم وعلى كل حال هذا الاسم سمى الله عز وجل به نفسه وقد ورد في كتاب الله عز وجل في أكثر من 90 موضعا وغالبا ما يرد هذا الاسم مقترنا باسم الله العليم وكذا العزيز وذلك ينبئ عن معنى وهو أن حكمة الله عز وجل صادرة عن علم وصادرة عن حكمة وسيأتي صادرة عن علم وصادرة عن عزة وسيأتي بيان هذا المعنى إن شاء الله وورد أيضا مقترنا بغير ذلك من أسماء الله عز وجل الحسنى. فمن ذلك من اقترانه باسم الله عز وجل العزيز قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: والله عزيز والله عزيز حكيم. ومن اقترانه باسم الله العليم قوله تبارك وتعالى في سورة النساء: والله عليم حكيم. ومن اقترانه باسم الله الخبير قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وهو الحكيم الخبير. ومن اقترانه باسم الله عز وجل التواب قوله تبارك وتعالى في سورة النور: وأن الله تواب وأن الله تواب حكيم. ومن اقترانه باسم الله العلي قوله تبارك وتعالى في سورة الشورى: إنه علي إنه علي حكيم. ومن اقترانه باسم الله الواسع قوله تبارك وتعالى في سورة النساء: وكان الله واسعا وكان الله واسعا حكيما. الحاصل أن اقتران اسم الله عز وجل في هذه الآيات وفي غيرها بأسماء أخرى له دلالة وله معنى، وذلك أن حكمة الله صادرة عن علم، هذا عندما يقترن بالعليم، وحينما يقترن بالخبير مثلا فهذا يدل على أن حكمة الله عز وجل صادرة عن خبرة، وهي معرفة بواطن الأشياء، هذه هي الخبرة. وحينما يقترن باسم الله عز وجل التواب فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى حينما يوفق بعض العباد للتوبة فإن ذلك عن علم وحكمة، وحينما يوفق بعض العباد للتوبة من الذنوب والمعاصي فإن ذلك عن حكمة يعلمها تبارك وتعالى، وهكذا في سائر المواضع. ومن هنا نعرف هذا التلازم بين الحكم وبين اسم الله وبين اسم الله الحكيم. وقد قال بعض أهل العلم في هذا المعنى كلاما حسنا، وهو قوله: وقد تضمن هذا الاسم، يعني الحكم، جميع الصفات العلى والأسماء الحسنى، إذ لا يكون حكما إلا سميعا بصيرا عالما خبيرا إلى غير ذلك. فهو سبحانه الحكم بين العباد في الدنيا والآخرة، في الظاهر والباطن، وفيما شرع من شرعه وحكم من حكمه، وفي كل القضايا التي قضاها على خلقه قولا وفعلا، وليس ذلك لغير الله تعالى. ولذلك قال: وقوله الحق، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وقال: الإسلام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فلم يزل حكيما قبل أن يحكم، ولا ينبغي ذلك لغيره. وبعد ذلك أقول: الحكم والحاكم أيهما أبلغ؟ الله عز وجل سمى نفسه بالحكم، والذي يظهر والله أعلم أن الحكم أبلغ من الحاكم، وذلك والعلم عند الله عز وجل أنه لا يستحق التسمية بالحكم إلا من كان حاكما مبسطا عادلا، على قول طائفة من العلماء، فيرون أن الحكم أنها من صفات التعظيم والمدح، وأما الحاكم فهي جارية على الفعل، بحيث إن ذلك يقال لكل من حكم، فيقال له حاكم، أما الحكم فإن ذلك يقال لمن صار ذلك صفة له مع قسط وعدل. وهكذا قال بعض أهل العلم أيضا أنه لا يقال الحكم إلا لمن تخصص في ذلك، يعني من حكم مرة قيل له حاكم مثلا، وأما من تخصص في الحكم فإنه يقال له الحكم، كما قال الله عز وجل: أفغير الله أبتغي حكما، أفغير الله أبتغي حكما. ومما يدل والله أعلم على أن الحكم أبلغ من الحاكم أنه لا يصح للإنسان أن يكني نفسه بأبي الحكم، كما دل عليه حديث هاني بن يزيد رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح، وذلك أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما وفد قومه على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعونه بأبي الحكم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن علة ذلك، فأخبره أن قومه كانوا إذا اختصموا وتشاجروا جاءوا إليه فحكم بينهم فرضوا بحكمه، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة، أن الرجل يكون بهذه المثابة ويكون مرضيا ويكون سببا لفض الخصومات بين الناس، ولكنه بين أمرا آخر فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ثم سأله عن أولاده فذكر له عددا من الأولاد، فقال: من أكبرهم؟ فذكر له شريحا، فقال: أنت أبو شريح. فغير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية. فبعض العلماء أخذ من هذا أنه لا يجوز التكني بأبي الحكم، وقال إن ذلك من الأسماء المختصة بالله عز وجل الحكم، وبعضهم توسط في هذا الباب ولعله أقرب، وهو أن الإنسان إذا تسمى بذلك أو تكنى به مراعاة للمعنى فإن ذلك لا يجوز، يعني إذا قيل له ذلك بناء على صفة فيه، وهو أنه يحكم بين الناس حكما مقسطا عادلا أو يرتضونه فكني بذلك أو لقب به فذلك لا يجوز، لأن فيه مضاهاة لاسم الله عز وجل، الله هو الحكم وإليه الحكم. أما إن سمي به بمجرد التسمية فإن ذلك لا إشكال فيه، والله تعالى أعلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن علة ذلك ولم يغيره ابتداء، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وكنت ذكرت لكم في بعض الليالي الماضية أن ابن القيم رحمه الله جمع هذه المعاني في الحكم والحكيم، وذكر ذلك في نونيته ونظمه في بعض الأبيات، أذكر منها قوله: وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان، يعني أن الحكيم يتضمن الحكم ويتضمن أيضا الإحكام، وحكم الله عز وجل نوعان كما قال ابن القيم رحمه الله هنا، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. فذكر أولا أنواع الحكم فقال: والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان، يعني أن أحكام الله عز وجل على قسمين: أحكام شرعية وهي الشرائع التي شرعها الحلال والحرام، فهذه أحكامه، فأحكامه هذه في غاية الإتقان وليس فيها خلل بوجه من الوجوه، وهي أحكام صحيحة لا غلط فيها ولا تضارب ولا تناقض. وأيضا أحكامه القدرية الكونية، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهذه أحكام الله عز وجل الكونية، حيث إن الله عز وجل يدبر أمور هذا الكون جميعا في قوله كن، فأحكام الله عز وجل الكونية أيضا هي في غاية الإتقان وليس فيها خلل بوجه من الوجوه، وما أراده الله عز وجل كان، وما لم يرده لم يكن، مهما حاول الناس منعه أو إيجاده فإن الله عز وجل هو الذي يدبر ويقدر المقادير، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، جلت قدرته وتعالت أسماؤه وصفاته. إذن أحكام الله عز وجل الشرعية في غاية الإتقان، وأحكامه القدرية في غاية الإحكام. نعم. ثم إن أحكام الله عز وجل الشرعية مبنية على حكم عظيمة وعلى غايات شديدة، فالله عز وجل حينما يأمر وينهى إنما ذلك لحكمة كبرى. وكذلك أحكامه القدرية جل وعلا، فهو لا يتصرف في هذا الكون خط عشواء، وإنما يتصرف في هذا الكون بمقتضى الحكمة. فإذا أمرض أحدا فإن ذلك لحكمة يعلمها، وإذا أفقر أقواما فذلك لحكمة يعلمها، وإذا أغنى آخرين فذلك لحكمة يعلمها، وهكذا. فأفعال الله عز وجل جميعا في هذا الكون كلها مبنية على الحكمة. هذا معنى قول ابن القيم رحمه الله: والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما فيان. ما معنى لا يتلازمان؟ أي لا تلازم بينهما. يعني مثلا الله حينما يأمر بالصلاة قد يوجد أناس لا يصلون، فوجد في حقهم الحكم الشرعي ولم يوجد الحكم الكوني، وهو فعل الصلاة من قبل المؤمن. المؤمن اجتمع فيه الأمر الكوني والحكم الكوني والحكم الشرعي، فالله أمره بالصلاة تعلق به الحكم الشرعي، صلى تعلق به الحكم الكوني. وأما الكافر فإنه وجد فيه الحكم الكوني ولم يوجد فيه الحكم القدري، وجد فيه الحكم الشرعي وهو الأمر بالصلاة تعلق به لأنه مكلف، ولم يوجد فيه في حقه الحكم الكوني، لأن لو وجد لصلى هذا الكافر. وهكذا الأمر بالإيمان، أبو بكر حينما آمن وجد فيه الحكم الكوني، لأن إيمانه لم يقع إلا بإرادة الله عز وجل الكونية، ووجد فيه الحكم الشرعي حيث إنه امتثل أمر الله تبارك وتعالى. وأما أبو جهل مثلا فإنه وجد فيه الحكم الشرعي وهو أنه مخاطب بالإيمان، ولم يوجد فيه الحكم الكوني حيث إنه لم يؤمن، لو أن الله قدر إيمانه لآمن. نعم. ولكنه وجد فيه حكم كوني آخر، وهو أن الله كتب عليه الخزي والصغار والضلال، فكفره إنما هو بإرادة الله الكونية، فلا تلازم بين هذه الإرادات، فقد توجد الإرادة الكونية ولا توجد الإرادة الشرعية. فالكافر حينما يكفر هنا، هذه ليست إرادة لله شرعية، وإنما هي إرادة كونية. نعم. وحينما يتعلق بالكافر الأمر بالإيمان ثم لا يؤمن، تكون وجدت فيه الإرادة الشرعية دون الإرادة الكونية، وهي وقوع الإيمان فعلا منه. والمؤمن الذي يؤمن بالله عز وجل يكون وجدت فيه مقتضى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وهذا معنى قول ابن القيم رحمه الله: ولا يتلازمان وما هما فيان، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا، ثم يجتمعان في الصورة التي ذكرتها، وهي إيمان المؤمن. لن يخلو المردود من إحداهما أو منهما، بل ليس ينتفيان. ثم بعد ذلك بدأ يفرق بين هذه الإرادة وهذه الإرادة، وأن الأحكام الشرعية هي التي يحبها الله، وأن الأحكام القدرية لا تستلزم محبة الله لهذا الأمر. ثم بعد ذلك ذكر الإحكام، وهي الأبيات التي ذكرتها لكم في بعض المجالس السابقة، وهي قوله: والحكمة العليا على نوعين أيضا حصل بقواطع البرهان، إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان، إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان، وصدوره من أجل غايات له، وله عليها حمد كل لسان. والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا، وفيها ذلك الوصفان، غاياتها التي حمدن وكونها في غاية الإتقان والإحسان. فإذا علم العبد أن ربه تبارك وتعالى حكيم في شرعه، فإنه يستسلم لهذا الشرع
ويستسلم لأمر الله عز وجل فلا يعترض ولا يتردد في قبول أحكامه وفي التحاكم إلى دينه وشرعه. ثم إنه يرفض بعد ذلك كل شرع يخالف شرع الله عز وجل حكما وتحاكما، ويؤمن إيمانا جازما أن من شرع دينا ونظاما لم يأذن به الله تعالى وادعى أنه أصلح لحياة الناس ومعاشهم أو ساواه بشرع الله أو جوز الحكم به فإنه قد أشرك بالله عز وجل، ومن أطاعه في ذلك على علم فقد أشرك بالله أيضا. ذلك لأن في هذا الصنيع كفرا بأسماء الله عز وجل وصفاته، ومنها اسمه الحكيم، فوق ما فيه من كفر بتوحيد الألوهية وتوحيد الطاعة والاتباع. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهذه الآيات تقرر أن كل من تحاكم إلى غير شرع الله عز وجل فهو مشرك به تبارك وتعالى. يقول العلامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في التعليق على قوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، يقول: وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الحكم لله وحده لا شريك له فيه جاء مبينا في آيات أخرى كقوله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقوله تعالى: إن الحكم إلا لله عليه توكلت الآية، وقوله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله الآية، وقوله تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك فيه تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير، وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وقوله تعالى: وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله تعالى: قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، إلى غير ذلك من الآيات. ويفهم من هذه الآيات كقوله: ولا يشرك في حكمه أحدا، أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخرى كقوله: في من اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله، كما قال المشركون قالوا للمسلمين محتجين عليهم: تقولون ما ذبحتم بأيديكم فهو حلال، وما ذبحه الله بيده بسكين من ذهب فهو حرام، فأنتم إذن أحسن من الله. فالله عز وجل رد على هذه السرية والشبهة من المشركين فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم، وهذا الإشراك في الطاعة واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني
هذا صراط مستقيم، وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، وقوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي ما يعبدون إلا شيطانا، وذلك باتباع تشريعه. ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم الآية. ومن أفرح الأدلة في هذا أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب، وذلك في قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. والله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وذكرنا جملة من الآيات في هذا المعنى. يقول ابن القيم رحمه الله في ضمن ما ذكره من الفوائد المستنبطة من هذه الآية، يقول ومنها أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر. ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم وأن عاقبته أحسن عاقبة، ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت فهو طاغوت. يقول ابن القيم رحمه الله فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة وهم الصحابة ومن تبعهم، ولا قصدوا قصدهم بل خالفوهم في الطريق والقصد معها. ثم أخبر تعالى عن هؤلاء بأنهم إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا عن ذلك ولم يستجيبوا للداعي ورضوا بحكم غيره، ثم توعدهم بأنهم إذا أصابتهم مصيبة في عقولهم وأديانهم وبصائرهم وأبدانهم وأموالهم بسبب إعراضهم عما جاء به الرسول وتحكيم غيره والتحاكم إليه كما قال تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، اعتذروا بأنهم إنما قصدوا الإحسان والتوفيق أي بفعل ما يرضي الفريقين ويوفق بينهما كما يفعله من يروم التوفيق بين ما جاء به الرسول وبين ما خالفه، ويزعم أنه بذلك محسن قاصد الإصلاح والتوفيق. والإيمان إنما يقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول وبين كل ما خالفه من طريقة وحقيقة وعقيدة وسياسة ورأي، فمحض الإيمان في هذا الحرب لا في التوفيق. وبالله التوفيق، ثم أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل، ولم يكتفي في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه، ولم يكتفي منهم أيضا بذلك حتى يسلموا تسليما وينقادوا انقيادا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله ومن تخير بعد ذلك، فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني في معنى الآية: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، إلى أن قال رحمه الله عن ابن القيم: والقول الجامع في معنى الآية، يعني قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والقول الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفعل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم، فكيف بتقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبا إذا كانوا معه إلا باستئذانه، فأولى أن يكون من لوازمه ألا يذهبوا إلى قول ولا مذهب إلا بعد استئذانه، وابنه معروف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا هو الحكيم، لأن الحكمة كما عرفنا هي مجموع العلم والحكم العلم الصحيح مع الحكم الصحيح، فهي الصواب في القول والصواب في الرأي والصواب في العمل. فمن كان مصيبا في حكمه وفي علمه وفي كلامه فهو الحكيم. يقول العلامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، يقول: وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. إلى أن قال رحمه الله في صفة من يستحق أن يكون مشرعا، يقول: اعلم أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة صفات من يستحق أن يكون الحكم له، فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة التي سنوضحها الآن إن شاء الله، ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية، فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحان الله وتعالى عن ذلك. فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون
ليتبع تشريعهم. يقول: وإن ظهر يقينا أنهم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك فليقف بهم عند حدهم ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية سبحانه وتعالى، أن يكون له شريك في عبادته أو حكمه أو ملكه. فمن الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم والتشريع قوله هنا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ثم قال مبينا صفات من له الحكم: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور ويتوكل عليه، وأنه فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومخترعهما على غير مثال سابق، وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجا وخلق لهم أزواج الأنعام الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين الآية، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه له مقاليد السماوات والأرض، وأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يضيقه على من يشاء، وهو بكل شيء عليم. فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم، ولا تقبلوا تشريعا من كافر خفيف حقير جاهل. ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقوله فيها فردوه إلى الله كقوله في هذه فحكمه إلى الله. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السماوات والأرض وأن يبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات، وأنه ليس لأحد دونه من ولي سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد وأن كل شيء هالك إلا وجهه وأن الخلائق يرجعون إليه تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف أخس خلقه بصفاته ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. فهل في الكفرة الفجرة المشرعين النظم الشيطانية من يستحق أن يوصف في أعظم كتاب سماوي بأنه العلي الكبير؟ سبحانك ربنا وتعاليك عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهل في مشرع القوانين الوضعية من يستحق أن يوصف بأن له الحمد في الأولى والآخرة، وأنه هو الذي يصرف الليل والنهار مبينا بذلك كمال قدرته وعظمة إنعامه على خلقه، سبحان خالق السماوات والأرض جل وعلا أن يكون له شريك في حكمه أو عبادته أو ملكه. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهل في أولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو الإله المعبود وحده وأن عبادته وحده هي الدين القيم؟ انتهى كلامه رحمه الله مع شيء من الاختصار. وهذا الذي صدر عنه هذا الشرع أيضا حكيم يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، فيطمئن العبد كل الاطمئنان إلى هذا التشريع الذي صدر من هذا المالك المعبود جل جلاله، حيث إن شرعه تبارك وتعالى كله حكمة، وإنما وضعه لمصالح عظيمة تقوم بها دنيا الناس، تقوم بها حياتهم، وتقوم بها آخرتهم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الكلام على هذا المعنى، يقول: فإنه تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب، فهل هناك كرم أعظم من هذا؟ فإن معرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص العمل له وحمده وشكره والثناء عليه أفضل العطايا منه لعباده على الإطلاق، وأجل الفضائل لمن يمن الله عليه بها، وأكمل سعادة وسرور للقلب والأرواح، كما أنها هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية والنعيم الدائم. فلو لم يكن في شرعه وأمره إلا هذه الحكمة العظيمة التي هي أصل الخيرات وأكمل اللذات، ولأجلها خلقت الخليقة وحق الجزاء، وخلقت الجنة والنار، لكانت كافية شافية. يقول: هذا وقد اشتمل شرعه ودينه على كل خير، فأخباره تملأ القلوب علما ويقينا وإيمانا وعقائد صحيحة، وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافها، وتثمر كل خلق جميل وعمل صالح وهدى ورشد، وأوامره ونواهيه محتوية على غاية الحكمة والصلاح والإصلاح للدين والدنيا، فإنه لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مضرته خالصة أو راجحة. ومن حكمة الشرع الإسلامي أنه كما أنه الغاية لصلاح القلوب والأخلاق والأعمال والاستقامة على الصراط المستقيم، فهو الغاية لصلاح الدنيا، فلا تصلح أمور الدنيا صلاحا حقيقيا إلا بالدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مشاهد محسوس لكل عاقل. فإن أمة محمد لما كانوا قائمين بهذا الدين أصوله وفروعه وجميع ما يهدي ويرشد إليه، كانت أحوالهم في غاية الاستقامة والصلاح، ولما انحرفوا عنه وتركوا كثيرا من هداه ولم يسترشدوا بتعاليمه العالية انحرفت دنياهم كما انحرف دينهم. وكذلك انظر إلى الأمم الأخرى التي بلغت في القوة والحضارة والمدنية مبلغا هائلا، لكن لما كانت خالية من روح الدين ورحمته وعدله كان ضررها أعظم من نفعها، وشرها أكبر من خيرها، وعجز علماؤها وحكماؤها وساستها عن تلافي الشرور الناشئة عنها، ولن يقدروا على ذلك ما داموا على حالهم. ولهذا كان من حكمته تعالى أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين والقرآن أكبر البراهين أكبر البراهين على صدقه. نختم الحديث عنه في هذه الليلة بكلام حسن لأحد المعاصرين أحببت أن أنقله إليكم. يقول رحمه الله: ومن الذي يجرؤ على الدعاء أنه يشرع للناس ويحكم فيهم خيرا مما يشرع الله لهم ويحكم فيهم؟ وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟ أيستطيع أن يقول إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول إنه أرحم بالناس من رب الناس؟ أيستطيع أن يقول إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن يقول إن الله سبحانه وهو يشرع شريعته الأخيرة ويرسل رسوله الأخير ويجعله خاتم النبيين ويجعل رسالته خاتمة الرسالات ويجعل شريعته شريعة الأبد؟ كان سبحانه يجهل أن أحوالا ستطرأ وأن حاجات ستستجد وأن ملابسات ستقع، فلم يحسب حسابها في شريعته لأنها كانت خافية عليه حتى انكشف للناس في آخر الزمان؟ ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة ويستبدل بها شريعة الجاهلية وحكم الجاهلية ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب أو هوى جيل من أجيال البشر فوق حكم الله عز وجل وفوق شريعة الله؟ ما الذي يستطيع أن يقوله، وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟ الظروف، الملابسات، عدم رغبة الناس، الخوف من الأعداء، قصور الشريعة الله عن استيعاب الحاجات الطارئة والأوضاع المتجددة والأحوال المتقلبة، ألم يكن هذا كله في علم الله وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته وأن يسيروا على منهجه وأن لا يفتنوا عن بعض ما أنزله؟ يستطيع غير المسلم أن يقول ما شاء، ولكن المسلم أو من يدعون الإسلام ما الذي يقولونه من هذا كله؟ ثم يبقون على شيء من الإسلام، أو يبقى لهم شيء من الإسلام؟ وذلك كما ذكرنا فيما سبق أن الله عز وجل حكيم، بمعنى أنه عالم بعواقب الأشياء. فالحكيم لا بد أن يكون جامعا بين أمرين كما ذكرنا مرارا: العلم بحقائق الأمور وبعواقب الأشياء وبمآلاتها، والأمر الآخر هو أن يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. فإذا اجتمع العلم مع حسن التصرف في وضع الشيء في موضعه فهذه هي الحكمة التي يقع فيها الحاكم على الصواب والقائل على الصواب والفاعل على الصواب، فلا يقع في فعله وقوله وحكمه شطط ولا خلل ولا ظلم. والله عز وجل حكيم، إذن أحكامه كلها عدل وكلها حق، فينبغي أن نتقبلها بالإذعان والتسليم. وأقول للمهزومين من أبناء المسلمين الذين لا يرون حقا إلا ما أحقه أصحاب العيون الزرقاء، أقول لهم: اسمعوا كلام حكماء الغرب، ونحن لسنا بحاجة إلى كلامهم والحمد لله، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، فنحن لسنا في شك ولله الحمد من شريعة الله عز وجل ومن عدالة حكمه. لكن أقول للمفتونين من أبناء المسلمين الذين يغفرون بهؤلاء ويرون أن الصواب عندهم دائما، أقول: اسمعوا ما يقوله حكماؤهم. يقول إدوار لمبير، وكان ناظرا لمدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة سنة 1906 في تاريخ النصارى، يقول: إن في الشريعة الإسلامية كنزا لا يفنى ومنبعا لا ينضب، وأنه خير ما يلجأ إليه المصريون في العصر الحاضر في البحوث العلمية حتى يعيدوا لمصر ولبلاد العرب هذا المجد العلمي. ويقول آخر اسمه ستيلانا في بعض مؤلفاته، يقول: إن في الفقه الإسلامي ما يكفي المسلمين في تشريعهم المدني
إن لم نقل فيه ما يكفي الإنسانية كلها. ويقول ثالث اسمه هولكوم وهو أستاذ للفلسفة بجامعة هارفارد، يقول الشريعة الإسلامية تحتوي على جميع المبادئ اللازمة للنهوض. ويقول آخر يقال له جيبسون وهو من علماء التاريخ المعاصرين علماء التاريخ الحديث، يقول وجاءت الشريعة الإسلامية عامة في أحكامها يخضع لها أعظم ملك وأقل صلوك، فهي شريعة حيكت بأحكم منوال شرعي وليس لها مثيل في العالم. فهؤلاء كما قيل والحق ما شهدت به الأعداء، الحق ما شهدت به الأعداء. ولست بحاجة أن أرد هذا الكلام على مسامعكم أيها الإخوان، وأعتذر إليكم من إراده، ولكن ماذا نقول لمن فتنوا بهؤلاء ومن يرون أن الميزان في بيان الحق من الباطل ما يقرره هؤلاء وما يحقونه أو يبطلونه؟ فهؤلاء نقول لهم هذا ما قاله حكماؤهم، فكيف بنا نستحي من أن نتلقى أحكام الله عز وجل وأن نبهرها وأن ندعو الناس إليها وأن ننشرها في العالمين؟ كيف بنا نتردد في تطبيق ذلك في أنفسنا وفي أسرنا؟ كيف بنا نتحرج أحيانا من أن نذكر الحكم الشرعي أمام هؤلاء الكفار؟ وكأننا نستحي، كأن في الشريعة كأن فيها عارا أو نقصا نستحي أن ننتسب إليها أمام هؤلاء العمي البكم الصم الذين هانوا على الله عز وجل فأهانهم وأذلهم ولم ينعم عليهم بمعرفة هذا الحق المبين الواضح، ولم ينعم عليهم ويتفضل بهدايتهم له. فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه على أن هدانا لهذه الملة وهذه الشريعة بعد أن أضل عنها أكثر الخلق، ونحمده تبارك وتعالى أن علمنا من أحكامها وبصرنا فيها بأمور تشرح الصدر وتجلب السعادة وتحقق العدالة، وبها يرتفع كل سوء ومكروه عن مجتمعات المسلمين. وذكرنا لكم قبل أن أحكام الله عز وجل على قسمين: أحكام شرعية وهي التي كنا نتحدث عنها، وهي الحلال والحرام والأمر والنهي الدين والشريعة. والقسم الثاني وهي الأحكام الكونية القدرية، وهي قسمان: القسم الأول ما للعبد طريق إلى مدافعته، فهذا ينبغي على العبد أن يدافعه، فيدافع أقدار الله بأقدار الله عز وجل. وتوضيح ذلك أن العبد إذا نزل به المرض فما الذي يصنع؟ هل يستسلم للقدر؟ عليه أن يرضى ويسلم، وعليه أن يصبر، ولكن عليه أن يدافع القدر بالقدر، فيبحث عن العلاج ويتداوى. فإن تناول الدواء والبحث عن العلاج هذا كله من مدافعة القدر بالقدر، فهذا لا إشكال فيه. إذا جاع الإنسان، هذا الجوع أليس بقدر الله عز وجل؟ فكيف يدفعه العبد؟ يدفعه العبد بأن يأكل. وإذا أصابه العطش، هذا العطش بقدر الله عز وجل، لكن يمكن أن يدافع، فيدفعه بقدر آخر وهو أن يشرب ليحصل له الارتواء. وكذلك لو أنه في لجج البحر وخرقت به السفينة وكادت تغرق، فهل يستسلم لهذا القدر؟ الجواب لا، وإنما يدفع قدر الله بقدر الله عز وجل، فيحاول أن يستدرك، أن يخرج الماء من هذه السفينة، أن يرفع من هذا الخرق الذي حصل بهذه السفينة ليحصل النجاة، أن يعوم في الماء، يبحث عن الأسباب التي ينجو بها. فهذا من مدافعة القدر بالقدر، وهذا أمر مشروع
ونحن نعرف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قصد الشام فبلغه أن الطاعون قد نزل بها، ماذا فعل؟ أراد أن يرجع بعد أن استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فاعترض عليه أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وهو أحد أمراء الأشناك، فقال يا عمر أفرارا من قدر الله؟ أفرارا من قدر الله يعني المكتوب لابد أن يقع. فقال عمر رضي الله عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله، ثم ذكر له مثالا قال لو عندك إبل أو غنم وعندك أرض محشدة وأرض أخرى قاحلة، في أي الأرضين ترعى؟ قال في الأرض المعشبة. قال أفرارا من قدر الله، ألزمه ألزمه بهذا الإلزام. فنحن حينما نفعل هذه الأشياء فإنما نفعل ذلك من باب مدافعة القدر، بالقدر. وأما القسم الآخر وهو الذي لا يمكن للعبد أن يدافعه، إذا نزل الأمر وحكم الله عز وجل به ولم يجد العبد المخرج والخلاص من ذلك فعليه أن يستسلم لأقدار الله تبارك وتعالى. فهذا غير القسم الأول. يعني القسم الأول المسلمون مثلا اليوم في ضعف والأعداء قد تسلطوا عليهم وأخذوا كثيرا من بلادهم ويذبحونهم ذبح النعاج، هذا بقدر الله عز وجل، لكن هل نستسلم لهذا القدر؟ الجواب لا، علينا أن ندافع هذا القدر بقدر آخر، فنبحث عن أسباب القوة وأسباب الضعف لنتخلص من هذه الورطة التي نزلت بنا، فصارت أعراض المسلمات كلأن مباحا وصارت دماؤهم هدرا. نبحث عن قدر الله عز وجل الذي نخرج به من هذه الورطة. أما القسم الآخر من القدر وهو الذي لا يمكن للعبد أن يدافعه، إذا نزل به الموت أو مات له حبيب أو نزل به علة قال الأطباء لا سبيل للخلاص منها ولا يوجد علاج ولا يوجد شيء، هنا ماذا على العبد؟ أن يستسلم لقدر الله عز وجل ويتصبر ويرضى بما قسم الله عز وجل له. غرقت تجارته، احترق متجره، وقع له حادث ونحن ذلك، هذا كله بقدر الله عز وجل. ماذا يصنع؟ هل يلطم خده وينفث شعره ويولول على هذه المصيبة التي نزلت به على فراق هذا الحبيب؟ الجواب لا، عليه أن يستسلم لقدر الله عز وجل ويرضى ويعلم أنه ما نزلت مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب. والله عز وجل يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالقسم الأول من الأقدار التي يمكن مدافعتها على العبد أن يرضى، ولكن هذا الرضا لا يعني المدافعة. نزل بك المرض فارضى بما قدر الله لك وتصبر على هذا المرض، لكن تدافع هذه العلة بقدر آخر. وأما القسم الثاني وهو ما لا سبيل إلى مدافعته فهنا التسليم التام الكامل والرضا بحكم الله عز وجل والانقياد لذلك، فلا يظهر من اللسان التسخط ولا يظهر من جوارح العبد ما يدل على الاعتراض على حكم الله تبارك وتعالى، وإنما ينقاد لحكم ربه جل وعلا، لأنه يعلم أن هذا الرب حكيم وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فهذا هو موقف العبد المؤمن في هذه القضايا بناء على إيمانه بأن ربه حكيم. فهذه الأقدار التي يقدرها الله عز وجل إنما قدرها لحكم عظيمة قد تخفى علينا وقد يظهر بعضها بعد حين، فتمنى هذا الإنسان أن هذه البنت ما طلقت ثم بعد حين يتبين أن هذا الطلاق هو عين الخيرة لها، قد يتمنى هذا الإنسان ثم يعلم أن ثمة أمرا آخر من الشر العظيم الذي حال دونه انكسار هذه الرجل. قد تفوت الإنسان الطائرة وهذا بقدر الله عز وجل، ثم يحزن ويولول ولربما شكى وذم أهله لأنهم لم يوقظوه، ثم تسقط هذه الطائرة فيكون هذا القدر الذي وقع وهو فوات هذه الرحلة على هذا الإنسان إنما هو لخير أراده الله عز وجل به. فالله يقضي بعبده المؤمن ما فيه الخير والصلاح والنفع، فينبغي له أن يطمئن لأن ربه حكيم عليم، فلا يتسخط على أحكام الله عز وجل ويرضى بذلك. يقول ابن القيم رحمه الله عن هذا النوع الأخير من أحكام الله عز وجل الكونية التي تجري على العبد من غير اختيار له، ولا طاقة له بدفعها ولا حيلة له في منازعتها، يقول فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام والمسالمة وترك المخاصمة، وأن يكون فيه كالميت بين يدي الغافل، وكمن انكسر به المركب في لجة البحر وعجز عن السباحة وعن سبب يدنيه من النجاة، فهنا يحسن الاستسلام والمسالمة، مع أن عليه في هذا الحكم عبوديات أخرى سوى التسليم والمسالمة. يعني هو مع تسليمه عليه أن يشهد عزة الحاكم في حكمه وهو الله عز وجل وهو في هذا المقام، وعدله في قضائه وحكمته في جريانه عليه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الكتاب الأول سبق بذلك قبل بدء الخليقة، فقد جف القلم بما يلقاه كل عبد، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ويشهد أيضا أن القدر ما أصابه إلا لحكمة اقتضاها، اسم الله الحكيم جل جلاله وصفته الحكمة، وأن القدر قد أصاب مواقعه وحل في المحل الذي ينبغي له أن ينزل به، وأن ذلك أوجبه عدل الله وحكمته وعزته وعلمه وملكه العادل، فهو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فله عليه أكمل حمد وأتمه، كما له الحمد على جميع أفعاله وأوامره. إذن نخرج من ذلك أن العبد في الأمور التي لا مدفع لها من الأقدار ينبغي عليه أن يستسلم، ومع ذلك الاستسلام عليه أيضا أن يستحضر بعض المعاني، فلا يعتقد في قلبه أن الله قد ظلمه أو أن القدر قد نزل في منزل ليس بمنزله، وأن هذه الأمور خط عشواء، من تصب تمثه ومن لا تصب ومن لا تصب من الناس يسلم، كل ذلك يكون منتفيا من قلبه، بل يعلم أن الله ما قدر هذا الأمر أو هذه العلة والمرض أو هذه المصيبة أو هذا الموت والفقد لهذا المحبوب إلا لحكمة كبرى عظيمة ينبغي أن يستحضرها قلب العبد. ومما يؤثره أيضا الإيمان بأن الله عز وجل حكيم أن يقر في قلب العبد، أن يمتلئ هذا القلب بمعرفة الله عز وجل، وذلك بأن هذه الحكمة تقتضي ثبوت أوصاف الكمالات لله تبارك وتعالى. وقد أشرت إلى هذا المعنى في بعض المرات السابقة، وهنا كلام حسن لابن القيم رحمه الله يقول فيه: والحكمة تتضمن كمال الإرادة والعدل والرحمة والإحسان والجود.